أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نوبة الكلام إلى الفصل الثالث، وهو المعنون بزيادة الوجود على الماهية وكونه عارضا عليها. وهذا المبحث تارة يقع تحت هذا العنوان زيادة الوجود على الماهية، وتارة يعبر عنه بتعبير آخر وهو مغايرة الوجود للماهية. وفي هذا الفصل أمور لا بد من بيانها. الأمر الأول أن لا نعني من زيادة الوجود على الماهية أن الوجود يقع في المرتبة الثانية بعد الماهية، فلا نريد من كون الوجود زائدا أنه يأتي في رتبة لاحقة على الماهية، لوضوح أن البحث في هذا الفصل بحث عن أحكام المفاهيم وليس بحثا عن أحكام المصداق. فقولنا إن الوجود زائد على الماهية نعني به أن مفهوم الوجود مفهوم مغاير لما نفهمه من لفظ الماهية، لا أن الماهية مصداقا قد ثبتت في رتبة سابقة ثم يعرض عليها الوجود مصداقا. هذا هو البحث عن أصالة الوجود واعتبارية الماهية، أما البحث هنا فليس إلا توطئة لذلك البحث الآتي. إذن فزيادة الوجود على الماهية تعني أن مفهوم الوجود مفهوم مغاير للماهية، وإنما جاء التعبير على هذه الشاكلة لأن الماهيات متفق عليها، وهي أنها مثار للكثرة والاختلاف، فما نفهمه من ماهية الإنسان مغاير لما نفهمه من ماهية الحجر أو من ماهية الشجر وغير ذلك. وإنما الخلاف في مفهوم الوجود، هل يحمل على أفراده بنحو واحد فيثبت الاشتراك المعنوي، أو يحمل عليها بمعان متعددة فيثبت الاشتراك اللفظ. وحينئذ فعلى تقدير الاشتراك اللفظي هل يكون مفهوم الوجود عين الماهية التي يحمل هو عليها أو أنه يكون مغايرا له؟ يعني بعد أن ثبت عند القائل بالاشتراك اللفظي أن مفهوم الوجود يحمل على أفراده بنحو متفاوت، فالوجود المحمول على ماهية الإنسان مغاير في معناه للوجود المحمول على ماهية الحجر، والوجود المحمول على الممكن مغاير للوجود المحمول على الواجب. حينئذ يقع السؤال في أن هذا الوجود لما كان يختلف باختلاف الماهية التي يحمل هو عليها، هل يكون عين تلك الماهية أو أنه يكون مغايرا لا؟ فلما كان النزاع في مفهوم الوجود لا في الماهية عبر عندئذ عن هذا النزاع بزيادة الوجود عند القول بالمغايرة وبعدم الزيادة عند القول بأنه عينها. الأمر الثاني وقد ظهر من الأمر الأول أنه لما كان البحث ها هنا بحثا عن أحكام المفهوم فلا تكون هذه المسألة من مسائل علم الفلسفة، لأن المناط والملاك في كون المسألة فلسفية أن تكون المحمولات التي نريد إثباتها محمولات لاحقة لمصداق الموجود بما هو موجود، إذ ليس البحث عن أحكام المفهوم، والزيادة ها هنا إنما تثبت لمفهوم الوجود لا لمصداقه. فالمسألة ليست مسألة فلسفية، وإنما ذكرت كتوطئة وتمهيد لإيقاع المنازعة في أصالة الوجود أو اعتباريته. الأمر الثالث في بيان مدخلية هذا البحث في إيقاع المنازع، والحاصل أن مفهوم الوجود لو كان هو عين مفهوم الماهية فلا بد يكون حينئذ مصداق أحدهما هو عين مصداق الآخر، لوضوح أن وحدة المفهوم تقتضي وحدة المصداق. وإذا كان المصداق واحدا فلا معنى لوقوع النزاع في أن هذا المصداق الخارجي هل هو مصداق للماهية أو للوجود. بيان ذلك أن النزاع في أصالة الوجود أو في أصالة الماهية مرده إلى النزاع في أن هذه المصادق الخارجية التي تنشأ عنها الآثار، هذه النار التي في الخارج التي هي منشأ للإحراق، هل هي مصداق لمفهوم الوجود أم أنها مصداق لمفهوم الماهية؟ ومن الواضح أن النزاع في مثل هذا الأمر هو فرع أن يكون مفهوم الوجود مغايرا لمفهوم الماهية، وإلا فلو كان المفهوم من أحدهما عين المفهوم من الآخر فالمصداق واحد، فلا معنى لأن يقال حينئذ هذا المصداق هل هو مصداق للأول أو للثاني.
هو مصداق إليهما لكن من ناحية الأصالة الوجود أو أصالة الماهية.
جيد. إذن مع وحدة المفهوم فلا بد من المصير إلى وحدة المصداق، ومع وحدة المصداق فلا منع من أن يقال إن هذا المصداق الذي في الخارج هو مصداق للوجود كما أنه مصداق للماهية، وإنما يقع النزاع بناء على فرض المغايرة بين المفهومين. حينئذ يصح أن يقال إن هذا المصداق الذي في الخارج الذي تنشأ عنه الآثار هل هو مصداق واقعي لمفهوم الوجود فهو القول بأصالة الوجود، أم أنه مصداق واقعي للماهية وعندئذ نقول بأصالة الماهية. هذا النزاع يقع فيما بعد، فلننتظر ذلك. هو مصداق، ولذلك لا معنى لإيقاع النزاع، لأن هذا المصداق الواقعي الذي في الخارج كما هو مصداق للأول هو مصداق للثاني، وليس مرد ذلك إلى القول بأصالتهما معا، لا يوجد اثنينية حتى نقول بأصالتهما. على كل حال الأمر الرابع أن القول بالاشتراك المعنوي يغني في الحقيقة عن النزاع في مغايرة مفهوم الوجود للماهية، وذلك لما عرفت من أن حيثية الوجود حيثية مشتركة، إذ تطلق أو إذ يصدق هذا المفهوم على أفراده بنحو واحد، وهذا بخلاف الماهيات فإنها مثار الكثرة والاختلاف، أي إن الماهيات متمايزة فيما بينها، متباينة تمام التباين. فماهية الإنسان لا تصدق على الحجر، كما أن ماهية الحجر لا تصدق على غيره. فلما كانت الماهيات متباينة فهي حيثية مختصة لا تصدق إلا على أفرادها، وأما الوجود فلما كان مشتركا معنويا فإنه يثبت على ويصدق على كل أفراده بنحو واحد مهما اختلفت ماهيات تلك الأفراد. ولذلك يصدق الوجود على مفهوم الوجود على الإنسان وعلى الشجر وعلى الممكن وعلى الواجب بنحو واحد، ولا تصدق ماهية الشجرية على غيرها من الماهيات. فعلم أن الماهية بناء على الاشتراك المعنوي أن الماهية حيثية مختصة وأن الوجود حيثية مشتركة، وإذا ثبت ذلك فما به الاشتراك لا يكون عين ما به الافتراق، وإن كان سيأتي معنا في الأبحاث القادمة أن ما به الاشتراك هو عين ما به الافتراق، ولكن بتقدير آخر، هذا لعب على التعبير فقط. جيد، وما به الاشتراك لا يمكن أن يكون عين ما به الافتراق، وإلا لزم أن يكون الواحد بما هو واحد كثيرا بما هو كثير، وهذا واضح البطلان. فقد ظهر أن مجرد القول بالاشتراك المعنوي يفضي إلى لازم بين، وهو المغايرة بين الماهية وبين مفهوم الوجود. وعلى هذا فلا معنى للبحث أو لإفراد فصل يبحث فيه عن زيادة الوجود على الماهية بعد ثبوت الاشتراك المعنوي. ولذلك فقد اختزل هذا البحث من بعض مؤلفات الفلسفة، إلا أن هذا البحث وإن كان لا يحتاج إليه لإيقاع المنازعة على تقدير الاشتراك على تقدير القول بالاشتراك المعنوي، إلا أنه مما يحتاج إليه لإيقاع المنازعة على تقدير القول بالاشتراك اللفظي، وذلك لأن القائل بالاشتراك اللفظي يلزمه لإيقاع المنازعة أن يثبت الزيادة، لأن القائل بالاشتراك اللفظي يعتقد بأن مفهوم الوجود عند حمله على ماهية الإنسان مغاير لمفهوم الوجود عند حمله على ماهية الحجر مثلا، وحينئذ فله أن يلتزم بأن هذا المفهوم المختلف هو عين تلك الماهية، وله أن يلتزم بأنه مغاير لها. فلا ملازمة بين القول بالاشتراك اللفظي وبين القول بالاتحاد والعينية، وإن كان المصنف ألزمهم بذلك في دليل سابق، ألزمهم بذلك في دليل سابق. جيد، فإن ما نفهمه من حمل لفظ وجود على ماهية الإنسان وإن كان مغايرا لما نفهمه من حمل لفظ الوجود على ماهية أخرى، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون المفهوم من نفس الوجود هو عين المفهوم من تلك الماهية التي حمل هو عليها. ولذلك فإن للقائل بالاشتراك اللفظي أن يلتزم بالمغاير، وله أن يصور، وعليه حينئذ أن يصور لنا معنى للوجود حينئذ، وله أن يلتزم بالعينية، وأن المفهوم عينه مفهوم الوجود عين ما حمل عليه من الماهيات. فقد ظهر أن النزاع في زيادة الوجود على الماهية أخص من النزاع في الاشتراك المعنوي للوجود، لأنه إذا ثبت الاشتراك المعنوي فقد ثبت على كل تقدير المغايرة بين الوجود والماهية. ولذلك كان الأنسب أن يكون الفصل الثاني هو زيادة الوجود على الماهية، ويكون الدليل الأول على هذه الزيادة الاشتراك المعنوي. والحاصل أن القائل بمغايرة الوجود للماهية لا يمكنه أن يلتزم بهذه المغايرة إلا بناء على القول، القائل بعينية الوجود للماهية لا يمكنه أن يلتزم بذلك إلا على تقدير القول بالاشتراك اللفظي، لأن القول بالاشتراك المعنوي أعام، وإذا انتفى الأعام انتفى الأخص. ومن هنا يعلم أن دعوة الأشاعرة مركبة من جزئين. الجزء الأول أن الوجود ليس له معنى مشترك، بل هو في كل ماهية بمعنى آخر، أي دعوة إنكار الاشتراك المعنوي. هلا مطلقا تفصيلا. والدعوة الثانية أو الجزء الثاني أن الوجود في كل ماهية هو نفس ذاتها، لا أمر زائد عليها. وقد تبين بطلان الجزء الأول في الفصل الثاني، وإذا انخرمت إحدى مقدمتي الدليل فلا يتم الدليل ولو مع صحة المقدمة الثانية. ولذلك قلنا إننا لا نحتاج إلى إثبات الزيادة. ولكن التفت، بحسب البيان الذي بيناه إلى الآن، هذا البحث معقود لأي شيء؟ معقود للنزاع مع القائلين بالاشتراك اللفظي، لأنه على تقدير الاشتراك المعنوي لا نحتاج إلى دليل على الزيادة، بل تكون الزيادة لازما بينا بالمعنى الأخص للاشتراك المعنوي. ولذلك فيفترض في الأدلة التي تقدم إلينا أن تكون متماشية مع مبنى القائل بالاشتراك اللفظي، لأن النزاع معهم على تقدير القول بالاشتراك اللفظي، فكيف نحقق المغايرة بين الوجود وبين الماهية؟ ولكننا إذا رجعنا إلى الدليل الأول الذي ذكره العلامة قدس سره، قال: من الدليل على زيادة مفهوم الوجود على الماهية أن الوجود يصح سلبه عن الماهية، ولو كان عينا أو جزءا لها لم يصح ذلك لاستحالة سلب الشيء أو عين الشيء وجزئه عنه. بيان الدليل أولا أن الشيء لا يصح سلبه عن نفسه لإفضاء ذلك إلى اجتماع النقيضين، لأن نقيض كل شيء ورفعه، فسلب الشيء عن نفسه مع فرض كون ذلك الشيء لا زال موجودا مرجعه إلى التناقض، وهو واضح. أو فقل لأن سلب الشيء عن شيء يقتضي المغايرة بين المسلوب والمسلوب عنه، ولكن المسلوب عين المسلوب عنه، فيقع التناقض. إذا اتضح ذلك فإن الوجود مما يصح سلبه عن الماهيات، إذ تقول إن الإنسان موجود، ثم بعد ذلك تتعقل مفهوم الإنسان من غير إثبات مفهوم الوجود له. فلما صح سلب مفهوم الوجود عن الماهيات، علم أن مفهوم الوجود مغاير للماهيات، ولو كان عينه أو جزءه لما صح سلبه عنه. فلما كان بالإمكان أن نتعقل ماهية الإنسان من غير أن نتعقل مفهوم الوجود معه، وإن كنا التفت وإن كنا كلما تعقلنا مفهوم الإنسان فقد أوجدنا ذلك المفهوم في الذهن، لكن ليس كلامنا في المصاديق، كلامنا في المفاهيم. لما كان بالإمكان أن نتعقل مفهوم الإنسان من غير أن نتعقل معه مفهوم الوجود، بل مع سلب مفهوم الوجود عنه، علم أن مفهوم الوجود ليس جزءا من مفهوم الإنسان ولا هو مغاير له. ومع صحة السلب تثبت المغايرة، ومع المغايرة تثبت الزيادة. ولكن التفت، هذا الدليل حقيقة واحدة من مقدماته هي ما بني على القول بالاشتراك المعنى، إذ قال ومن الدليل عليه أن الوجود يصح سلبه عن الماهية. هذا بناء على القول بالاشتراك المعنى. أما بناء على القول بالاشتراك اللفظي، فإن القائل بالاشتراك اللفظي له أن يلتزم حينئذ بأن الوجود هو عين تلك الماهية، وبالتالي لا يصح سلبه عنه. ولذلك دعت الحاجة إلى تخريج كلامهم كما فعل اللاهيجي في شوارق الإلهام. قال إن دعوى الأشاعرة مركبة من هذين الجزئين، وإذا انخرم أحد الجزئين فقد انخرم الدليل رأسا. ولما ثبت الاشتراك المعنوي فقد تبين بطلان الدليل من أساسه، ولكن بقي هناك وهم، وهو أنه مع ثبوت الاشتراك المعنوي هل يمكن الالتزام بالجزء الثاني من الدليل أو لا؟ فجاءت هذه الأدلة لتبين بطلان ذلك، وبالتالي فهي أدلة مبتنية على اشتراك المعنى. ولذلك كانت تعابير الفلاسفة بأن هذه الأدلة مجرد تنبيهات، وإلا بعد القول بالاشتراك المعنوي فلا حاجة إلى كل هذا البحث من أوله. جيد، هو إذا النتيجة لا يستدل عليها، هي عندما نفترضها نتيجة فهي نتيجة لدليل سابق، فلا معنى للاستدلال على تلك النتيجة مرة ثانية. ولذلك وذكر أدلة، ذكر ثلاثة أدلة عليها. إذن هي منبهات. جيد، وهذا الذي ذكره في الشوارع.
نفس مفهوم وجود ولو ذهن، نفس مفهوم وجود ولو ذهن، ما أحد فيه الوجود ولو ذهن.
كيف مفهوم الإنسان أنت حق واقعا لا يمكننا أن نتعقل ذلك المفهوم إلا بإيجاده وبإحضاره في الذهن. فإحضار مفهوم الوجود إلى الذهن، أو استحضار مفهوم الماء، عفوا استحضار الماء، لا ينفك عن إيجادها ذهنا، ولكن استحضار ذلك المفهوم هل يتوقف على استحضار مفهوم الوجود أو لا؟ هو يتوقف على إيجاد مصداق ذهني لهذه المية في الذهن، ولكن لا يتوقف على استحضار مفهوم الوجود. واضح؟ والكلام في المفاهيم لا في ال...
لا في المفاهيم. على القول الاشتراك اللفظي لا يصح سلب الوجود عن المهية.
على القول
الاشتراك
اللفظي لا، قل لأن القائل بالاشتراك اللفظي جيد له أن يلتزم بأن هذا الوجود مفهوم الوجود هو عين الماهية، وعندئذ لا معنى لأن ننازعه بطريق نعم لا معنى لأن ننازعه بطريق المصادرة على المطلوب، لأنه واحدة من الأمور التي يعتقد بها أن الوجود عين الماهية، فلا معنى لأن نبدأ دليلنا بالرد عليه بأن الوجود يصح سلبه عن الماهية. هو ما دام يعتقد بالعينية فلا معنى لأن نقول له يصح السلب. نعم يصح السلب بناء على ما وصلنا إليه من نتائج وهو ثبوت الاشتراك المعنى.
كل النهايات واجب عشان مش ممكن معش بصح السلب، بس كل النهايات واجب
لا شوف إذا لا يصح سلب مصداق الوجود عن الماهيات تنقلب الماهيات واجب. لكن كلامنا في المفاهيم، هل يصح سلب مفهوم الوجود عن الماهية أو لا؟ لا نخلط بين المفهوم وبين المصداق.
بس هي صحة الوجود عن الماهية بالإحاط المصداق
مفهوم الوجود عن
مصداق الماهية
جاي
مفهوم الماهية
لا
مصداق الماهية أغلب
عن الماهية التي في الذهن.
ذكرت هنا من ما ليك معقولة أولى وثانية معقولات ثانية
ما هي معقولات أولية وجود مفهوم ثاني. نعم وهذا نفسه لوحده التفت، هذا لوحده يثبت المغاير بدون حاجة إلى اشتراك المعنى. جيد ممكن أن نحتاج إلى بحث الاشتراك المعنوي. على كل حال نترك مجالا للأسئلة في آخر البحث إن كنتم قد استهلكتموها. على كل حال ومن الأدلة أيضا على مغايرة الوجود للماهية وكونه عارضا عليها أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فلا تقتضي ذاتها الوجود وإلا لكانت واجبة، ولا تقتضي ذاتها العدم وإلا كانت ممتنعة الوجود. فلما كانت الماهية غير مقتضية للوجود صح أن تكون معدومة، ولما كانت غير مقتضية للعدم صح أن تكون موجودة. وقد ظهر أن الوجود لو كان عينا لهذه الماهية لاستحال نسبة هذه الماهية إلى العدم الذي هو نقيض لها. فالماهية لو كانت عين مفهوم الوجود فإن تصورها سوف يكون ملازما لتصور الوجود، في حين أن الماهية مما يصح لها أن تنعدم فلا ينتزع عنها مفهوم الوجود. تعال نريد أن ندفع بعض الشبهات التي قد ترد على هذه الأدلة، لأنكم عندما تقولون إن الماهية لا تقتضي ذاتها الوجود ولا العدم لا تقتضي مصداق الوجود جيد، لأنها لا تقتضي مفهوم الوجود جيد، ولكن إذا كانت هذه الماهية لا تقتضي الوجود خارجا فهي مما يصح أن ننسب إليها مفهوم العدم ونعبر عنها بقضية حملية مفادها إن هذه الماهية معدومة. فإثبات مفهوم العدم لها دليل على أن مفهوم الوجود لم يؤخذ في حدها، فلا هو عينها ولا هو جزء منها. طبعا التعبير بالعينية أن الوجود عين مفهوم وجود عين الماهية هذا رد على الأشاعر، لأن الأشاعر هم الذين قالوا بالعينية، أما التعبير بالجزئية فهو الرد على هيجل، لأنه هو الذي قال بأن الوجود جزء للماهية، وهذا مما من ترسبات ما ذكره في أصول الفلسفة جيد.
كيف بيشرح القول
الوجود؟ عند هيجل أنك إذا رجعت عملت عملية تحليل فإنك سوف تقوم بالتحليل وإلغاء المشخصات إلى أن تنتهي إلى جنس عال وهو الوجود. والرد على هذا الجواب هو التفرقة بين المعقول الأول والمعقول الثاني. يعني هو نفس عملية التجريد والتقشير التي نجريها لانتزاع الكليات والأجناس العالية، ولكن هو يصل بها إلى أن ينتزع جنسا بعيدا يقول هو الوجود وهو جنس الأجناس، ويعتقد أن الوجود جنس الأجناس فيكون جزءا. كيف؟ نعم هو يعني أنت في نهاية مضاف الوجود إذا كان جنسا للماهيات فيكون جزءا منها. جيد، وهذا مرد، يعني هذا يلغي إيقاع المنازع حينئذ. مصدر ما يكون مصداقا للوجود سوف يكون مصداقا لهذه الماهيات أيضا، لأن يعني الجنس العالي، لأن مقاوم العالي مقاوم للسافح. جيد، نقرأ الآن. قال الفصل الثالث في أن الوجود زائد على الماهية عارض له، بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. هذا قوله بمعنى، هذا لدفع توهم أن يكون مصداق الوجود والزائد على مصداق الماهية. فللعقل أن يجرد الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو، هذا احتراز عن الماهية بالمعنى الأعم، فإن الماهية تطلق على معنيين أحدهما خاص والآخر عام. أما المعنى الخاص للماهية فهي ما يقع في قبال الوجود، أي ما يقع جوابا عن السؤال بما هو، لأنك إذا سألت عن ذلك الوجود أي شيء هو فإن الذهن يتوسل لبيانه ببيان ذلك القالب الذي ينصب فيه ذلك الوجود، فيقال إنسان أو شجر أو غير ذلك. هذه القوالب الذهنية هي التي تقع في جواب ما هو. وأما الماهية بالمعنى الأعم فهي ما به يكون الشيء هو، أي إن الماهية بمعنى حقيقة الشيء، هل له ماهية أو ليس له ماهية، هل له وجود وماهية أو أنه وجود من غير ماهية. فالماهية بالمعنى الأعم أي ما به يكون الشيء هو أعم من الماهية والوجود. والماهية بالمعنى الأخص وهي ما يقع في جواب ما هو، هذه تكون مقابلا الوجود. ولذلك يقال كثيرا ما يقال إن واجب الوجود لا ماهية له، ثم يقال في تعبير آخر إن ماهيته عين إنيته مثلا. جيد، عندما يقال إنه لا ماهية له فالمراد نفي الماهية بالمعنى الأخص، لأن الماهية بالمعنى الأخص هي تلك القوالب أي الحدود التي يفنى عندها الوجود، وواجب الوجود لا فناء لأطرافه إذ لا حد له إلا عدم الحد. ولكن عندما يقال إن ماهيته عين إنيته أي إن تمام حقيقته وذلك الوجود الصرف، ومن هنا صح أن يقال إنما به يكون الواجب هو وأنه لا يقع جوابا فيما عن السؤال بما هو. جيد، أي الماهية تلك المعنى العام تمام حقيقته أن لا ماهية له بالمعنى الأخص، فهو وجود منبسط وجود صرف على تفصيل يأتي. قال فللعقل أن يجرد الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو عن الوجود فيعتبرها وحدها فيعقلها ثم يصفها بالوجود، التفت الكلام عن المفاهيم، ثم يصفها بالوجود وهو معنى العرض. فليس الوجود عينا للماهية ولا جزءا لها. والدليل عليه أن مفهوم الوجود يصح سلبه عن الماهية، ولو كان عينا أو جزءا لها لم يصح ذلك لاستحالة سلب عين الشيء وجزئه عن. واحدة من مقدمات هذه الدليل أن مفهوم الوجود لا يصح سلبه عن الماهية، هو مبتن على ثبوت الاشتراك المعنوي. وأيضا حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل. لا، ليس المراد أن إيجاد الماهية في الخارج هو الذي يحتاج إلى دليل، حمل هذا الوجود على الماهية مما يحتاج إلى دليل، إذ كثيرا ما نعقل تلك الماهية ولكن نتردد في أن مفهوم الوجود هل ثبت لها أو لا، بمعنى أنها وجدت خارجا أو لا. فلما كان حمل مفهوم الوجود على الماهية مما يحتاج إلى دليل، علم أن مفهوم الوجود لا يمكن أن يكون ذاتيا للماهية، لأن الذات لا يعلل. جيد، لأن الذات لا يسأل عن سبب مشمشية المشمش ولا عن سر إنسانية الإنسان، لأن الإنسان ليس إلا إنسان، ولا يسأل عن سبب كون الإنسان ناطقا، لأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا كان ناطقا. ومن هنا قيل إن الذات لا يعلل. واضح كل الأدلة، مش هذا بس، والثالث أيضا خلينا الآخر بعد 5 دقائق ونسمع. واضح؟ إذن فالذات لا يعلل، ونحن لنحمل مفهوم الوجود على ماهية من الماهيات فنحتاج إلى دليل، ومع الاحتياج إلى الدليل فلا يمكن أن يكون ذلك المفهوم ذاتيا، إذ لو كان ذاتيا لما علل والسؤال عنه تعليل له. قال وأيضا حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل، فليس عينا ولا جزءا لها، لأن ذات الشيء وذاتياته بينة الثبوت له لا تحتاج فيه إلى دليل. وأيضا الماهية متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم، ولو كان الوجود عينا أو جزءا لها استحالت نسبتها إلى العدم الذي هو نقيض. التفت حتى لا نشتبه في أن هذه الأدلة ترتبط بالمصداق وكلامنا في المفهوم، بأن يقال إن الماهية عندما نقول إن ذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، لا نريد أن الماهية ذاتها لا تقتضي الوجود خارجا، أي إنها لا تقتضي مصداق الوجود. واضح؟ سلمنا. ولكن إذا كانت الماهية مما لا تقتضي ذاتها مصداق الوجود، فهذا يعني أنها قد لا تتصف بمفهوم الوجود، وذلك عندما تكون معدومة، فيصح سلب مفهوم الوجود حينئذ عنها. فمرد ذلك إلى هذا. هذا تمام سنسمع الأسئلة في نهاية المطاف. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع، وبه تتم البحوث الثالث عفوا، وبه تتم البحوث التمهيدية لإيقاع المنازعة في أصالة الوجود أو اعتباريته. والحاصل أنه قد ثبت لنا كمبدأ متسالم عليه وأصل موضوعي أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وهذه تؤخذ من نظرية المعرفة التي تعنى بإثبات أن تلك الوجودات الذهنية أو هذا الذي يحصل في الذهن هو عين ما في الخارج، وإنما يختلف وعاء الوجود الذي ينصب فيه. ثبت لنا أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ثم بينا أن المعقولات إما أولية وإما ثانوية، وأن المعقولات الثانية خصائص مفهومها مغايرة لخصائص مصداقه. وتعرضنا بعد ذلك إلى بيان بداهة مفهوم الوجود، وأنه مشترك معنوي يطلق على أفراده بمعنى واحد، وأن مفهوم الوجود زائد على الماهيات. إذا اتضحت كل تلك المقدمات فلا شك أن هناك واقعا ولا شك أن هذا الواقع مفعم بالآثار. هذه الآثار الخارجية لا بد لها من منشأ، ولا يمكن أن يكون منشأها إلا خارجيا، وإلا كان استحضار النار الذهنية موجبا لصدور الإحراق الخارجي. فلما كان هناك آثار خارجية فلا بد أن يكون منشأها خارجيا أيضا، وهذا المنشأ الخارجي يقع الخلاف في أنه هل هو مصداق لمفهوم الوجود أو أنه مصداق للماهية. بعبارة ثانية، إننا إذا نظرنا إلى أي شيء في الخارج صح أن ننتزع عنه حيثية مشتركة فنقول إنه موجود، ويصح أن ننتزع عنه حيثية خاصة فنقول إنه إنسان. هذا الشيء الموجود في الخارج والذي هو منبع لصدور الأثر، هل هو مصداق واقعي لمفهوم الوجود أو أنه مصداق واقعي لمفهوم الإنسان، أو أنه مصداق واقعي لهما معا، أو أنه ليس مصداقا لأحدهما لكليهما عفوا. الأول قول بأصالة الوجود، الثاني قول بأصالة الماهية، الثالث قول بأصالتهما، والرابع قول باعتباريتهما. استضاح بطريق السؤال. جيد، والحمد لله رب العالمين.